حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تابعه جرير وعبد الله بن داود وأبو معاوية ومحاضر عن الأعمش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وهو متعلق بمناقب الصحابة جميعا وبفضل الصحابة جميعا، ولو أنه ذكر في أول باب من أبواب كتاب فضائل الصحابة مع الأحاديث الثلاثة التي أوردها في أول الكتاب، وهي حديث يأتي على الناس جمال فيغزو في عام من الناس حديث أبي سعيد، ثم كذلك حديث عمران بن حصين شر الناس قرني، ثم حديث عبد الله بن مسعود مثله، لو جاء على الحديث هناك لكان مطابقا للعموم من ناحية أنه يدل على فضل الصحابة، ولكن لعل البخاري رحمه الله أورده في مناقب أبي بكر، لأن الحديث إنما جاء في خطاب لبعض الصحابة الذين تأخر إسلامهم وخوطبوا بأن لا يسبوا من تقدم إسلامه، وأن من تقدم إسلامه فإن القليل منه لا يعادله ولا يماثله عمل الكثير ممن تأخر إسلامه. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أسبق السابقين وأقدم المتقدمين وأول الأوائل، فهو الذي يكون ينطبق عليها هذا الحديث من باب أولى بالنسبة لغيره، لأنه إذا كان المتأخرون من الصحابة خوطبوا بهذا الخطاب بأن لا يعاملوا المتقدمين في الإسلام هذه المعاملة وهي كونهم يسدونهم، وإنما يذكرون فضلهم ويعرفون منازلهم ويقدرون منازلهم ولا يسدوهم، وأن الواحد منهم أي متأخرين إذا أنفق الشيء الكثير من الذهب مما يساوي جبل أحد، هذا الجبل القريب منا الذي نرى ضخامته وكبره، ونرى الواحد يسير إذا أراد أن يستدير حوله فإنه يأخذ مدة طويلة دون أن يقطع هذه المسافة، فهذا الحجم الكبير لو أن إنسان أتى بمقدار من الذهب لما تأخر إسلامه أنفق مثل هذا الجبل الضخم الكبير ذهبا، فإن هذا المقدار لا يساويه مقدار نصف مقدار مد وهو ربع الصاع، مقدار مد وهو ربع الصاع مما تقدم إسلامه. وإذا فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو أسبق السابقين وأقدم المتقدمين، فإذا هو أول من يدخل تحت هذا الحديث وأولى من يدخل تحت هذا الحديث، فمن أجل ذلك أورده في ترجمته. و يعني لعله أورده في ترجمته لهذا، ولو أنه أورد في ترجمة الأولى كان أو لا، وقد يكون أنه ترك لكونه خطاب موجه إلى بعض الصحابة وهو دال على فضل المتقدمين من الصحابة، وهو إنما ترجم لفضائل الصحابة عموما. لكن هذا الحديث المتعلق بفضل الصحابة المتقدمين وأن عمل المتأخرين من الصحابة لا يساويهم ولا يدانيهم، إذا كان هذا في حق أناس أكرمهم الله عز وجل بصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا أن صحبتهم جاءت متأخرة ولم يكونوا من السابقين ممن أسلم عام الفتح وبعد ذلك، إذا كان هذا قيل في حقهم مع أنهم صحابة وأنهم تشرفوا بالصحبة، وكلهم جميعا قال الله عز وجل فيهم لا يستوي منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. إذا كان هذا قيل في حق متأخر إسلامه وأن العمل الكثير منهم لا يساوي العمل القليل من المتقدمين، فإذا الذين ما حصل لهم شرف الصحبة وما أكرمهم الله عز وجل بأن يوجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام لا شك أنهم دون هؤلاء، ولا شك أن هذا الكلام يقال في حقهم من باب أولى. إذا كان هذا قيل في حق الصحابة مع أنهم تشرفوا بالصحبة ولكنهم تأخر إسلامهم وأمروا وبين الفرق بين السابقين واللاحقين، فإذا من تأخر ومن جاء بعد الصحابة ولم يكن له شرف الصحبة هو من باب أولى. وهذا الحديث كما هو واضح كما عرفنا نهي عن سب الصحابة، نهي عن سب الصحابة، فهو نهي عن سبهم عموما، لأن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام كما عرفنا سابقا تعريفهم هم الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام ورأوه وهم مسلمون في حال رؤيتهم إياه ثم إنهم ماتوا على الإسلام، هؤلاء هم الصحابة وهؤلاء هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فيجب على كل مسلم ناصح لنفسه أن يعرف فضلهم وأن يعرف منازلهم وأن يقدر لهم أقدارهم ويعرف منازلهم وينزلهم منازلهم التي يستحقونها، وأن يحبهم جميعا ويتولاهم جميعا، لأن هذه علامة الإيمان وعلامة الصدق في الإيمان. وإلا فإن الواحد إذا أبغضهم أو أبغض أحدا منهم فإن هذا دليل على خذلانه ودليل على عدم توفيقه، كما قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله إن من ينتقص أحدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إن ذلك علامة على خذلان فاعله، يعني إن حصول الانتقاص لأحد من الصحابة لا يدل على نقص ذلك المنتقص ولكن يدل على خذلان المنتقص، يعني تنقص أحد من الصحابة لا يضر أحدا من الصحابة ولا يحصل لأحد من الصحابة يعني حصول نقص بهذا التنقص، ولكنه يدل على خذلان المتنقص، يدل على خذلان من تنقصهم، لأنه إنما تنقص من أكرمهم الله عز وجل بأن يوجدوا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وأن يجاهدوا معه وأن يتلقوا السنة عنه، يتلقوا الكتاب والسنة عنه ثم يبلغونها إلى الناس، فلهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم، لأنهم الذين هم الواسطة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الناس. وإذا فهذا الحديث العظيم يدل على تحريم سب الصحابة وأنه لا يجوز سبهم، بل لا يجوز يعني سب أي مسلم، يعني لا يسب أحد بغير حق. وأما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام فقد وجه إلى الأمة في حقهم هذا الخطاب، بل إنه وجه لبعض الصحابة المتأخرين، فإذا غيرهم ممن جاء بعدهم من باب أولى أن يوجه له هذا الخطاب وأن يكون يتعين عليه أن يأخذ بهذا الخطاب، وهو أن لا يسب أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم إن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يكون هناك أمور تقتضي إلى أن أحد يكون بينه وبين آخر معاملة من الصحابة فيحصل بذلك شيء من الغضب ويحصل بذلك شيء من الوحشة، لأنهم غير معصومين. فالذين هم موجودون في زمن واحد قد يحصل بين بعضهم وبعضهم شيء من الخلاف، فيسحق بعضهم على بعض فيتكلم بكلمة. لكن الذي ما رآه ولا وجد في زمانه وما حصل بينه وبينه مخاصمة، وإنما وجد بعدما ماتوا وبعدما انتقلوا من هذه الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، ثم يأتي يتكلم فيهم ويسبهم، ما يفعل ذلك إلا لخبث في نفسه وإلا لسوء في قلبه وإلا لخذلان له. وهذا هو معنى ما قاله ابن بطر الصنعاني: إن انتقاص أحد من الصحابة علامة على خذلان فاعله، علامة على خذلانه. لا تسبوا أصحابي. ثم قال: والذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا. يقول صلى الله عليه وسلم بشيء مشاهد معاين في المدينة، لأنه يحدث الناس وهو في المدينة، وجبل أحد معروف في المدينة، وجبل مشهور ومتميز على غيره، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيه حديثا يخصه: جبل أحد الجبل نحبنا ونحبه، وهو جبل معروف الخاص والعام في هذه المدينة. فضرب به المثل لأنه شيء مشاهد معاين. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم المثل، مش الصاع، ربع الصاع، الصاع أربع تنداد، الصاع أربع تنداد، والصاع ثلاثة كيلو، الصاع هو ثلاثة كيلو. فإذا أنفق أحد ربع الثلاثة كيلو، هذا الذي هو ربع أقل من كيلو، ثلثين كيلو تقريبا، لا يعادله انفاق مثل جبل أحد. ثم جاء بعض الصحابة إلى في قوم شاشة ومسافة بعيدة بينهم وبين غيرهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وإذا كان هذا شأنهم وهذا منزلتهم، فإن الذي يتعرض لهم بلسانه يتكلم فيهم ما لا ينبغي بما لا ينبغي، فإنه لا يضرهم شيئا، وإنما يضر نفسه، وإنما يجني على نفسه، ويجر إلى نفسه الخيبة والخسران والخسارة والخذلان. فالمسلم الناس لنفسه يعرف فضلهم ويحبهم في الله، لأن الحب في الله والبغض في الله أوثق أمر الإيمان. وهؤلاء أولى من يحب في الله، لأنهم أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين، وهم الواسطة بين الناس وبين رسول الله، وهم الذين لهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم، لأنهم الذين تلقوا الهدى عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تلقوا الكتاب والسنة وأوصلوها إلى الناس، أبلغوها إلى الناس، فلهم فضل ومنة على كل من جاء بعدهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم.
قال: حدثنا محمد بن مسكين أبو الحسن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا سليمان عن شريك بن أبي نمر عن سعيد بن المسيب قال أخبرني أبو موسى الأشعري أنه توضأ في بيته ثم خرج، فقلت: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. قال: فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: خرج ووجهها هنا. فخرجت على إثره أسأل عنه حتى دخل بئر عريف، فجلست عند الباب وبابها من جريد حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته، فتوضأ فقمت إليه فإذا هو جالس على بئر عريف وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرف. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: اذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر فجلس عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودلى رجليه في البئر كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه. ثم رجعت فجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يريد أخاه يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عمر بن الخطاب، فقلت على رسله. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه، فقلت هذا عمر بن الخطاب يستأذن. فقال أذن له وبشره بالجنة. فجئت فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودلى رجليه في البئر. ثم رجعت فجلست فقلت إن يريد الله بفلان خيرا يأتي به. فجاء إنسان يحرك الباب، فقلت من هذا؟ فقال عثمان بن عفان، فقلت على رسله. فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فجئته فقلت له ادخل، وبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاهه من الشق الآخر. قال شريك، قال سعيد بن المسيب، فأولتها قبورهم.
وهذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في الأكد والبكر، وهو واضح الدلالة على ما على دخوله في الترجمة، لأن فيه تبشير النبي عليه الصلاة والسلام له في الجنة، وفيه بشارة له بأنه في الجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحديث أبي سعيد الخدري أبو أهل في موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الحديث فيه أنه خرج من بيته وقال إنه سيلجأ النبي عليه الصلاة والسلام في هذا اليوم، فجاء إلى المسجد وسأل عنه، وقالوا إنه وجه هنا وأشاروا له إلى جهة، فذهب إلى تلك الجهة يسأل حتى وصل إلى المكان الذي هو أدري فيه رسول الله عليه الصلاة والسلام، فوجده في بئر أريق، وهو بستان فيه بئر من جهة قباء، فدخل عليه وجده يقضي حاجته وفرغ من حاجته، ثم جلس على قص البئر وهو بناء الصلب الذي يكون على جوانبها وعلى حافتها ويكون مرتفعا، فجلس عليه ودل رجليه في البئر وكشف عن ساقيه. ثم ذهب أبو موسى إلى الباب وقال إنه يكون بوابا ويلزم الباب، فجاء رجل يستأذن وحرك الباب وقال من؟ قال أبو بكر، فقال على رسلك يعني انتظر على مهلك. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له أبو بكر بالباب، فقال إذن له وبشره بالجنة، إذن له بالدخول وبشره بالجنة. وهذا هو محل الشاهد من إيراد الحديث في مناقب البكر، لأن هذه بشارة من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل العظيم أبو بكر الصديق بأنه من أهل الجنة. فدخل وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس بجواره من جهة اليمين وكشف عن ساقيه وفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أبو موسى رجع إلى الباب فحرك الباب، وكان له أحد أخوته لما رأى أن بشر أبو بكر في الجنة تمنى أن يأتي أخوه ليحصل له شيء من هذا الخير، فقال في نفسه إن يريد الله بأخي فلان يعني أخوه أخو أبي موسى يأتي به. فحرك الباب فقال من؟ قال عمر بن الخطاب، قال على رسلك. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه، وهذا دليل على أن الإنسان إذا تكرر منه الدخول والخروج فإنه يسلم، لأن أبا موسى رضي الله عنه سلم في الأول ثم رجع للباب ثم جاء مرة أخرى فسلم، وسلم. فقال إن عمر بالباب يستأذن، فقال إذن له بشره للجنة. فدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه وجاء وجلس على يسار رسول الله عليه الصلاة والسلام، و يعني جلس معه في الخبز وفعل كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم رجع أبو موسى إلى الباب فحرك الباب، فقال من؟ قال عثمان بن عفان. فقال على رجل فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فقال عثمان بالباب، قال إذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، بشره بالجنة على بلوى تصيبه. فرجع إليه وقال وقال له بالدخول، وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل وجد أن القصة قد امتلأ، يعني الجهة أو الجانب الذي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم قد امتلأ، على يمينه البكر وعلى يساره عمر، معناها يعني كان البئر ضيقة لما اتسع جانبها إلى لثلاثة أشخاص. فجلس من الجانب الآخر لما رأى الجهة التي فيها امتلأت، جلس في الجهة المقابلة. قال الراوي فأولتها قبورهم، هذه الهيئة التي عملوها وهذا التجهيلة التي حصلت أولها أنها قبور تصوم قبورهم، ذلك أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما دفن في جوار النبي عليه الصلاة والسلام، وأما عثمان فدفن في البقيع قريبا منه، لأنه دفن في المدينة لكنه دفن في البقيع، فهو صار في الجهة المقابلة. وهذا التأويل هو ليس تأويل الرؤية، لأن هذه ليست رؤية، ليست هذه رؤية، يعني هذا شيء يقظة الذي حصل إنما هو في اليقظة، ولكن هذا التأويل مع التفسير ومعنى الفراسة وهي الفهم والاستنباط ودقة الملاحظة، هذا هو التأويل المراد به هنا، لأنها ليست رؤية منامية حتى يكون تعبيرا لها، وإنما هو تفسير وفهم واستنباط واستنتاج ودقة ملاحظة. فهمنا ذلك. والحديث يدل على فضل الثلاثة، كل من الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هو يدل على فضله، ولكنه أورده هنا من أجل دلالته على أفضله، على فضل أفضلهم أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الزمن هي كان سعد بن مسيب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
وابو بكر
وعمر مقبورين وعثمان
في قطر، لكنه تستهل ولفهم هذا يدل على أن هذه قبوره، لأن يعني هذا الذي حصل أنه قبوره، يعني فهم من هذا الحمال هذا الذي قد حصل، ولكن يتنبه لهذا لأنها قضية سئر جاءوا إلى بؤر، لكن كان يفكر بأن هذا الذي حصل يعني مطابق لهذا أو شبيه لهذا، يعني ما كل يتنبه له، ما كل يتنبه لهذا الذي قد حصل وأنه مطابق لذلك الذي وجد فيه على هذه البئر.
وقال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم، فقال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان.
يدل على ما دل عليه الذي قبله من فضل الثلاثة، حديث الذي قبل حديث ابن موسى في فضل الثلاثة، كل واحد منهم بشر بجنة، أبو بكر عمر وعثمان. هذا الحديث في النبي عليه الصلاة والسلام أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فاستجد أحد وتحرك فقال عليه الصلاة والسلام اثبت أحد إنما عليك نبي وصديق وشهيدان، الصديق هو أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان، لأنهما قتلا قتل مظلومين، قتل في سبيل الله وإن لم يكن ذلك في معركة مع الكفار وفي لقاء في قتال الكفار، ولكنه حصل لهما وهما في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما عمر رضي الله عنه فكانت شهادته على يد رجل خبيث مجوسي طعنه وهو يصلي بالناس الصبح ويصلي بالناس الفجر، فنال الشهادة بذلك. قد حقق ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وأيضا تحقق ما تمناه وسأل الله عز وجل إياه عمر رضي الله عنه نفسه، حيث قال في الحديث الذي مر في صحيح البخاري في الأثر الذي جاء عنه: اللهم أني أشهدك، اللهم أني أسألك شهادة في سبيلك، وأن تجعل وفاتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى حقق له ذلك وحصلت له الشهادة في بلد الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عثمان رضي الله عنه فإنه عندما حفر في داره واجتمع عليه الغوغاء الذين حاصروه، ثم بعد ذلك انتهى الامر الى قتله، قتل شهيدا، حقق بذلك ما اخبر به الذي لا يقطع عنه هو صلى الله عليه وسلم في قوله: اثبت احد انما عليك نبي وصديق وشهيدان. اذن هذا الحديث فيه فضل هؤلاء الثلاثه، وهو اورده في ترجمه البشر وفي مناقب البشر، لانه دال على وصفه بالصديق وانه صديق، وهو من الصديقين، بل هو خير هذه الأمة التي هي خير الأمم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فهو دال على فضله ودال أيضا على فضل الصاحبين الكريمين عمر وعثمان. وهؤلاء الثلاثة هم من الخلفاء الراشدين، وهم مع علي رضي الله تعالى عنه وارضاه الخلفاء الراشدون الهادون المهديون رضي الله تعالى عنهم وارضاه.
وقال: حدثني احمد بن سعيد ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا صخر عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا على بئر أنزع منها جاءني أبو بكر وعمر، فأخذ أبو بكر الدلو فنزع ذنوبا أو ذنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها ابن الخطاب من يد أبي بكر فاستحالت في يده غربا، فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية، فنزع حتى ضرب الناس بعطن. قال وهب: العطن مبرك الإبل، يقول حتى رويت الإبل فأناقت.
الحديث أورده في مناقب البصر والله عنه، وهو في مناقبه ومناقب عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذه رؤية أممية رآها رسول الله عليه الصلاة والسلام، رأى أنه على بئر ينزح منها ويخرج الماء، فجاء أبو بكر وعمر فأخذها أبو بكر فاستخرج منها ذنوبا وذنوبين وفي نزعه ضعف والله تعالى يغفر له، ثم اخذها ابن الخطاب فاستحالت عربا، فلم ارى عبقريا يفري فريه حتى ضرب الناس بعطن، يعني شربوا حتى ضربوا بعطن، يعني معناه رووا مثل الابل عندما ترد وتروى فانها تذهب الى مكان قريب فتبرد فيه لكونها أخذت حاجتها من الماء. وهذه الرؤية تأويلها وتفسيرها ما حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم من قيام أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه بأمر من بعده، وكانه حصل شيء من الفتوح لكنها قليلة بالنسبة لما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه، ومدة أبي بكر وجيزة، وكانت الهمة متجهة إلى أرجاء الناس الذين خرجوا عن الإسلام إلى أن يعودوا إلى حضرة الإسلام، وأن يكون الأمر بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما كان الأمر عليه في حياته عليه الصلاة والسلام. فحصل في زمانه فتوح ولكنها يسيرة وقليلة بالنسبة لما حصل في زمن عمر رضي الله عنه، لأن زمن عمر حصل فيه فتوح عظيمة، فتحت فيه كسرى، بلاد كسرى وبلاد قيصر، الدولتان العظيمتان اللتان تماثلان في هذا الزمن روسيا وأمريكا، الذين يقول لهم الدولتان العظميين الآن، كانت دولتان العظيمتان في ذلك الوقت دولة الفرس والروم كسرى وقيصر، وهاتان الدولتان قضي عليهما وانتهت تلك الدولتان في زمن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهذا الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم من انه جعل يمتح من هذا البئر حتى ظلم الناس بعطن، من حتى كثرت النتوء، حتى كثر الداخلون في دين الله عز وجل، وحتى انفدت رقعة الاسلام، رقعة بلاد المسلمين في زمانه رضي الله عنه وارضاه. وما حصل من ابي بكر رضي الله عنه في مدة وجيزة هو خير كثير، ولكنه قليل بالنسبة لما حصل في زمن عمر. ثم هناك فرق بين مدة أبي بكر ومدة عمر، فإن مدة عمر تعادل مدة أبي بكر 5 مرات، لأن عمر أبي بكر مدة خلافة 2 سنة و3 أشهر، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه 10 سنوات و10، فهي تعادلها 5 مرات، تعادلها 5 مرات. والحديث دال على فضل هذين الرجلين العظيمين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
وقال حدثني الوليد بن صالح قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي الحسن بن أبي الحسين المكي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إني لواقف في قوم فدعوا الله لعمر بن الخطاب وقد وضع على سريره، إذا رجل من خلفي قد وضع مرفقه على منكبي يقول رحمك الله، إن كنت لأرجو أن يجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا مما كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كنت وأبو بكر وعمر، وفعلت وأبو بكر وعمر، وانطلقت وأبو بكر وعمر، فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهما. فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب.
هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله في مناقب أبي بكر، وهو أيضا في مناقب أبي بكر وعمر، بل إن سياقه إنما هو في حق عمر رضي الله عنه وأرضاه لما طعن ومات بسبب تلك الطعنة، ونال الشهادة بسبب تلك الطعنة، وصار الناس حوله، وكان منهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، سمعوا حوله ويثنون عليه. قال: فإذا أنا برجل يقول إني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك ويجعلك الله مع صاحبيك، لأني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، يعني لأرجو أن يجعلك الله
أرجو أن يجعلك الله معهما.
في محل الشاهد من هذا قال علي رضي الله عنه وأرضاه: إني كثيرا ما كنت أسمع من كلمة خرجت أنا وأبو بكر وعمر، دخلت أنا وأبو بكر وعمر، يعني معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث كثيرا ويذكر أبا بكر وعمر وأنهما معه، وهذا يدل على فضلهما في ملازمتهما للنبي صلى الله عليه وسلم ولكثرة ذكرهما على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو دال على فضلهما. ثم إن هذا الفضل الذي يذكره ويشيد به هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، الذي تعبده الرافضة، والذي تغلو فيه الرافضة، والذي يحصل من الرافضة غلو فيه وجفاء في حق أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاه. ما الذي يقول هذا الكلام؟ فالرافضة تعبده مع الله عز وجل، لأنهم يغلون به وينزلونه منزلة التي لا يستحقها، وهو بريء منه ومن اعتقادهم رضي الله عنهما وأرضاه، لأنهم يعتقدون فيهم الاعتقادات ما لا يجوز أن يعتقد في مخلوق، لأنهم يعتقدون فيه أنه أعظم من الأنبياء، وهو من وراءه من الأئمة الاثنى عشر عندهم الذين هم أولاد علي رضي الله عنه وأرضاه، وآخرهم الذي يقال له محمد بن الحسن العسكري الذي هو النهبي الذي دخل السرداب في سنة 250 من الهجرة ولا يزال في سردابه في سامراء. هؤلاء الاثني عشر يعتبرهم الرافضة خير من الأنبياء والمرسلين، وأصدق شاهد على هذا قول زعيمهم في هذا العصر وكبيرهم الذي هو الخميني، فإنه يقول: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، إن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. أئمتهم أولهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب ليس إمامهم، هو إمامنا نحن، نحن الذين نعرف فضله وننزله منزلته، وأما هم فإنهم غلوا فيه وجفوا في أبي بكر وعمر. فأهل السنة والجماعة هم الذين على الحق والهدى، لأنهم يعرفون فضل الصحابة جميعا، وأما الرافضة فإنهم يغلون في البعض ويزكون في البعض، يغلون في البعض فيقولون في حقه: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغ ملك مقرب ولا نبي مرسل، ويجبون في أبي بكر وعمر حتى يسبوهما ويشتموهما ويلعنوهما ويلعنونهما ويصفونهما بأقبح الأوصاف ويسبونهما ويضيفون إليهما ما لا يجوز أن يضاف إلى أحد من أبن الناس. فكيف بهؤلاء الذين هم صفوة الناس وهم خير الناس بدل أن يوم الكريم؟ إن هذا والله الذي لا إله إلا هو يدل على خذلان هؤلاء المخذولين الذين خذلهم الله عز وجل، حيث يتكلمون بهذه الصفة المختارة. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يترحم على أبي بكر وعلى عمر ويقول: إني لأرجو أن يلحقك الله بصاحبيك وأن يجعلك مع صاحبيك، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر، يعني كثيرا ما كنت أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبي بكر وخرجت أنا وأبي بكر وذهبت أنا وأبي بكر، إني لأرجو أن يجعلك الله معهما. فهذا يدلنا على فضل أبي بكر وعمر، وأن الذي يشيد بالفضل هو علي بن أبي طالب أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين، وكلهم إخوة متحابون وكلهم من أهل الجنة. وعلي رضي الله عنه يقول في أبي بكر وعمر هذا الكلام ويثني على عمر بهذا الثناء، وبالمناسبة يذكر ما كان يسمع من أبي بكر من النبي صلى الله عليه وسلم من ذكر أبي بكر وعمر والإشادة بذكرهما والثناء عليهما رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما.
وقال: حدثني محمد بن يزيد الكوفي قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عروة بن الزبير قال: سألت عبد الله بن عمرو عن أشد ما صنع المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: رأيت عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فوضع رداءه في عنقه فخنقه به خنقا شديدا، فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه صلى الله عليه وسلم، فقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟
هذا الحديث أيضا في مناقب أبي بكر وجهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وذبه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوذي في مكة أبا شديدا، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الذي لازم من أول ما بعثه الله عز وجل وجاهد معه ودافع عنه وبذل ماله ونفسه في خدمة رسول الله عليه الصلاة والسلام الجهاد معه في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث يدل على أن هذا الرجل الكافر عقبة بن أبي معيط جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ووضع رداءه في عنقه وخنقه فجاء أبو بكر رضي الله عنه وخلصه منه ودفعه وقال أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بكلمات من ربكم؟ فهذا نموذج ومثال من الأمثلة التي حصلت من هذا الرجل ابن هذا الصديق في الجهاد مع رسول الله والدفاع عن رسول الله والذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورضي الله تعالى عن أبي بكر وهو من مناقبه وخصاله الحميدة وأفعاله المجيدة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وقال
نقل مناقب عمر رضي الله عنه وأرضاه ونجيب على ما يمكن الإجابة عليه.
بالنسبة لتأخير الصحابة بالنسبة لنا أيضا نحن نتأخر في هذه الأثناء نحن وقفنا لك مثل أحد أيضا كان بلغة أحد ولا
رسول الله أولى
فرح بالنسبة للمتأخرين الصحابة يعني ياخذ الكلام بالنسبة للمتأخرين الصحابة لو كان أيضا وقفنا من جبل أحد كلام لو بلغة أحد
ولا رسول الله تعالى الله تعالى لكن لا شك أن الصحابة من غير الصحابة ليس مثل الصحابة هذا المختار الله تعالى
الشركة بالنسبة
للمتأخرين ما بالنسبة للمتأخرين
نعم الله
رسول الأعلى كلام رسول الأعلى يعني أنه يجب في الجنة يعني في أعلى في أعلى مكان في الجنة
الرسول الأعلى يعني
أعلى مكان في الجنة يعني أنه يموت وقل في أعلى مكان في الجنة. أنا أقوله إذا كان في الجنة وفي الجنة فهو عند الله عز وجل فهو عند الله وفي دار كرامته.
إذا كنت تعرف من ضلال الشيعة
قالوا
لا تولد امرأة إلا وعلي ينتني ويثمن ولا يموت أحد إلا ويحمر علي يعطي ورق علي كل جنة.
ما شاء الله العافية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله سبحانه وتعالى هو الهادي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. هؤلاء والله الذي لا إله إلا هو إنهم ضلال وقد أضلهم الله وإنهم على ضلال